اهلا بيكم معانا في حلقه جديده وعن عدم ايمان. احنا انتهينا مع حضراتكم الحلقه اللي فاتت، او يعني من كام حلقه كنا ابتدينا في تدرج تعامل ربنا مع البشريه، واتفقنا ان احنا بما ان حتى اللي عندهم فكر الحاد او اللي لا يؤمنوا بوجود ربنا، احنا قلنا احنا صحيح هنتكلم من كتاب مقدس ومن كلام ربنا، لكن اثناء ما احنا بنتكلم احنا بنرد على كل الهجوم اللي بيخلوهم يرفضوا ان ده كلام ربنا او ان في ربنا، من خلال تعاملات ربنا مع البشرية ابتداء من آدم، مرينا على إبراهيم، مرينا على إسحاق ويعقوب وعيسو، وعرفنا يعني شوية مراحل كده مرت بيها البشرية، وعرفنا كلمنا عن الطوفان وكلمنا عن حاجات كتير في السكة كده، كلها حاجات بتواجه اعتراضات. يعني الجزء اللي كلمنا فيه أرحم من أرحم وترأف من أترأف، إن ربنا يهلك العالم كله بالطوفان، ربنا حتى يختار له واحد زي إبراهيم يبقى هو بتاعه ويختار له شعب معين، كل الحاجات اللي هي بتشكك الناس وتقول لا مش ممكن يكون في إله ويعمل كده. احنا اتكلمنا في الحاجات دي الحلقة اللي فاتت، وبإذن ربنا هنستكمل مع بعض موضوعنا. اسمحوا لي في بداية لقائنا ارحب بنياسة الحبر الجليل، نياسة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس فاسة القاهرة، أسقف شباب. أهلا بنياستك سيدنا. سيدنا احنا لسه في البداية برضو، بداية مراحل الكتاب المقدس، بس يعني ردينا يا سيدنا في الحلقات اللي فاتت على نقط كتير الحقيقة من اللي بتشغل الناس. انا يعني يمكن هبتدي المره دي بتعليق، علشان احنا المره اللي فاتت انتهينا وقلنا ان احنا هندخل في مرحله الناموس نفسه اللي ربنا وضعه، لان الناموس عليه نفسه هو اعتراضات، يعني ان العقوبات اللي نفتك قلت لنا عليها المره اللي فاتت انها مغلظه يعني او عقوبات شديده جدا بتخلي الناس ترفض فكره ان يبقى في اله، وخصوصا ان احنا عندنا ربنا بنسميه هو او كينونة ربنا زي ما الكتاب اعلن عنها ان هو الله محبة، فازاي العقوبات دي بتتوافق مع كده وازاي الناموس ده بيتوافق مع محبة ربنا. في واحد من الملحدين يعني مرة كده قال يعني انتوا بتقولوا ان ربنا بتاعكم في الكتاب المقدس بيقول لكم خليكوا زيي، اتمثلوا بيا وخليكوا شبهي، وبعدين يبتدي يصف نفسه صفحة ورا صفحة كقاتل. يعني ده التعبير اللي هو قاله. الحقيقة انا يعني يمكن عايزة ابتدي في حتة الناموس دي بالذات والعقوبات اللي فيه، حاجة زي الرجم مثلا. الرجم ده احنا بنعتبره دلوقتي عقوبة يعني فيها شراسة جامدة جدا وفيها نوع من انواع الوحشية، يعني اي حد بيسميه كده. فليه ربنا حط عقوبات جامدة جدا كده في حاجة مثلا زي خطية زنا، حاجة زي لما ابن يكون عاق مثلا او يبقى بيحتقر ابوه او امه وهكذا، حاجات زي كده ليه ربنا وضع عقوبات جامدة كده؟
دايما العقوبات الغليظة هي الهدف منها هو التهذيب. يعني الواحد لما يكون فيه عقوبة مغلظة لخطأ معين بمفروض ان الناس بتخاف فما تغلطش. يعني مثلا عندكم في امريكا لما يكون في عقوبة لكسر اشارة المرور او عدم ربط حزام الامان مبلغ ضخم، فده بيخلي الناس يلتزموا، حتى اللي مش عايز يلتزم على الاقل خوفا من العقوبة يلتزم. او احيانا مثلا يعني يخلوا في نقط في الرخصة بتاعته تسحب منه الرخصة فيقعد سنين مش عارف يستخرج رخصة ويتحرم السواق. فدائما احيانا انا بعتبر الغلطة صغيرة ايه يعني كسرت اشارة، بس بالنسبة للنظام العام لا، دي هتحسب بحوادث، فالدولة بتحط عقوبة غليظة عليها. فربنا علشان يهذب الشعوب اللي كانت عايشة في وحشية وعايشة في نجاسة واستباحة، استباحة الدماء، استباحة الأجساد، والناس تستولى على بعضيها ويستعبدوا، يعني يبقى في عبيد وفي سبي من بلد لبلد، يعني كانت الحياة همجية، مفيش الحضارة بتاعت النهاردة، مفيش الأنظمة المنظمة للعلاقات اليومية بين الناس. فالشريعة السائدة عند الناس هي شريعة الغابة، البقاء للأقوى، والشعوب تسطو على بعضيها. في سفر القضاء يذكر أن كانوا يسيبوا شعب الله يزرعوا وييجوا في موسم الحصاد ينزلوا بعد ما يحصدوا الحاجة ياخدوها منه. ف فكان فيه الوحشية دي، فربنا عشان يهذب شعبه حط بعض العقوبات الغليظة. وكان في كتير من الأحوال الله يعفو، حتى العقوبة الغليظة كان يعني يعفو ما ينفذهاش، زي مثلا في قصة داود لما ربنا عفى عنه برغم أنه سقط في الزنا والقتل، ومجرد أن تاب فنسيان قال له رب نقل عنك خطيتك لا تموت.
يعني يكون ربنا يرفعها. احنا يمكن لما هنيجي نتكلم احنا بنتكلم عن اله العهد القديم بالتحديد، يمكن لما كنا هنتكلم عن اله العهد الجديد كنت هعتبر ان لما ربنا يسوع المسيح عفى المرأة اللي امسكت في الفاء من الخطية بتاعتها، ده برضو بيعتبرون هو اوكي، جايز اليهود يعتبرون هو كاسر للناموس، بس عموما اللي بيتكلموا بقى ان ده ما يعني ازاي ده يكون ربنا، طب ما هو معناها برضو ان هو بيختار مين يتعاقب ومين ما يتعاقبش وهكذا.
لانه يعلم بالقلوب. بس هنا عايز انوه للمشاهد، يعني لما انت بتقولي اله العهد القديم اله العهد الجديد، انت مش موافقه على هما الهين، بس تتكلمي بلغتهم، على ان الملحد دايما يعتبر اله العهد القديم ليه صفات غير
دموي
غير الاله المعلن في العهد الجديد. لكن طبعا احنا عارفين هو اله واحد في كل العهدين، والحتة دي برضه محتاجة ان الناس تفهم ان الله واحد ولم يتحول في طبيعته، لهواش كان دموي وبعدين بقى طيب، لكن في العهد القديم باين جدا الله انه هو طيب وحلو، لكن في نفس الوقت حاسم ويعاقب. في العهد الجديد نفس الحكاية، الله برضه طيب وحلو، لكن في مواقف عاقب فيها زي حنانيا وسفيرة وزي سيمون الساحر، وزي لما قعد يبكت الكتب والفريسيين، فهو هو الله يعني.
طيب يعني بس كان برضو يعني بيسامحهم بناء على ان هو عارف غلطة كل واحد فيهم شكلها ايه او ظروف شكلها ايه.
حتى احنا في حياتنا اليومية ممكن اتنين يغلطوا نفس الغلط، لكن في انسان غلط سوري في التعبير بخيبة، يعني هو غلبان فغلط لانه مش عارف الصح، مش عارف يتصرف، اتفاجئ وقع. لكن في واحد تاني مكار بيخطط عشان يغلط. القضاء ما بيقدرش يفرق بين الاثنين، وان كان احيانا المحامين بيقعدوا يبرزوا الحتة دي عشان القاضي يخفف الحكم على الانسان الغلبان. الله عارف بقى، مش محتاج محامي، عارف القلب وعارف ده غلط بسبب ضعف او ده غلط بسبب سوء نية او قصد او عدم قصد. فبيبقى فاهم. عشان كده احنا لو نيجي نصلي نقول له حل واغفر واصفح لنا، يقول له عن سيادة صنعناها بمعرفة وغير معرفة، صنعناها بإرادتنا وغير إرادتنا، الخفية والظاهرة، الله عارف بقى.
عشان يعني يمكن من اجمل الحاجات، هي صحيح بره موضوعنا، بس من اكثر الحاجات اللي بحس انها فعلا تثبت الوهية ربنا يسوع المسيح المجد، ان حتى في الاديان كلها ان هو المفروض هو اللي هيحاسب وهو اللي هيعاقب،
هو الديان هو الحكم العادل.
حته العقوبات دي هقول حاجه، يعني هم بيقولوا طيب امال انتوا ليه بتعترضوا مثلا دلوقتي لما يظهر مجموعه من الناس برضو باسم الدين وباسم التدين، يعني تقول ان احنا هنعمل العقوبات دي برضو الرجم وقطع يعني ما كانش في الحاجات دي بقوا الجلد وهكذا. يعني
بص اقول لحضرتك، البشرية في حالة نمو ونضج وتطور، وفي تراكم للحضارة، فالاسلوب اللي تتعامل به البشرية في ما قبل التاريخ غير الأسلوب التعامل به في الحضارة الحديثة. الله نفسه تدرج مع الناس بالطريقة الرائعة دي، انه بدأ يرفع من مستواهم، يعمل أبجريد. يعني في العهد القديم كان في أحوال للناس بتتعالج بطريقة ما، في العهد الجديد بطريقة أخرى. ما نجيش بقى ننتكس ونتعامل بطرق ما قبل التاريخ. هديك مثلا ظهور السيد المسيح اللي هو في التجسد، يعني كان في الحضارة الرومانية وما زال لغاية هذا الأثر بتشهد بهذا، كان أحسن رياضة محببة للناس هي مصارعة الوحوش، واستاد ضخم جدا الناس تجتمع فيه تدفع تذاكر عشان تحضر الاستعراض بتاع مصارعة الوحوش. وكانوا عادة بيجيبوا الناس المحكوم عليهم بالإعدام يتصارعوا مع الأسود ومع الدببة ومع النمور، والناس كانت تهتف جدا عندما ترى الدم. والاحتفال ممكن يرأسه الإمبراطور نفسه ويبقوا هايصين. لو ما فيش دم الناس تحس ان الحفلة بتاعتهم أوانطة. فدي ثقافة الشعب. ويتفرج على المنظر ده أطفال ونساء وبنات مش بس الرجال. وبالنسبة لهم دي رياضة.
معناها حاجة
في منتهى الوحشية. فده ما هو سائد النهاردة. الحاجة دي محدش هيقدر يقبلها لأن البشرية حصل لها نوع من الوعي والإدراك. النهاردة أحيانا بعض الألعاب العنيفة زي المصارعة الحرة ولا غيره الناس ما تستحملش تشوفها. فعشان كده لازم أحط في حسابي ربنا ما بيتخاطب مع البشرية مش بيتجاهل واقعهم. ناس عايشين في شريعة الغاب ما يقدرش يقول لهم شريعة العهد الجديد بقى أحب بعضكم بعضا وسامح أعدائك مش هيقدروا. فبياخدهم بالتدريج يقول له تحب قريبك تبغض عدوك. بس تحب تبدي تحب حب قريبك كنفسك من حقك تبغض عدوك. لو حد أذاك ائذيه بس على قد الأذية عين بعين وسن بسن. إذا فقعلك عين من حقك تفقعل عين لكن ما تفقعلوش العينتين تبقى أنت مفترية.
لأن كان ممكن يفقع عين لحد
كان ممكن يموته.
يعني
فربنا بيتعامل مع البشر دون أن يتجاهل واقعهم. فأنتوا النهاردة إيه مستوى الحضارة بتاعتكم إيه مستوى التفكير وإيه الفكر الشائع فيتعامل معهم بالطريقة دي. لما يجي بقى الله بيطورهم فقال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل لكن أنا بقول لكم ما تغضبش مستوى في منتهى السمو. مفروض بقى ان احنا كمان في تاريخ الكنيسة ناخد الوصية دي ونطبقها بسمو ومع الزمن مستوى الناس يرتفع جدا يبقى فيه قديسين كتير مش يتعدوا على الصوابع لان البشرية تتحضر. وده اللي حصل في الحقيقة ان الحضارات بتاعت الغرب المبنية اساسا على الكتاب المقدس بقى عندهم هذا السمو حتى لو كانوا النهاردة مش مرتبطين بربنا ولا مؤمنين بكتاب المقدس وداخلين في الإلحاد لكن أساسا الكلتشر بتاعتهم مبنية على كتاب المقدس. احترام الجار احترام حق الإنسان محدش بيبص على حد يكون غلطان أنا مالي كل واحد حر محدش بيأذي حد في احترام لحقوق الإنسان في احترام لحرية التعبير عن الرأي دي كلها مبنية على كتاب المقدس وعمالة بتزيد. ليه؟ لأن ده حضارة بتتراكم. ما جيش انا بقى في وسط الجو الجميل دوت وارجع تاني لشريعة الغاب وقلت اقتلوا بعض.
طيب يعني بما ان نفسك ذكرت موضوع ان في اختلاف ممكن يكون في الثقافات والحضارات وهكذا والانسان بيترقى فكرة وضع وصية نفسها يعني ما تختلفش ما بين ثقافة والتانية وحضارة والتانية. يعني ليه يبقى في وصية؟ ما احيانا بيبقى في حضارة او ثقافة مثلا هنا الثقافة مثلا الكذب ده يعني خطية جريمة كبرى يعني. إنما ممكن خطايا تانية فيها تساهل مع إنها خطايا في نظرنا خطايا عظمى زي مثلا الزنا وهكذا هنا لا يطلق عليه حتى مثلا إن هو زنا تعتبر حرية شخصية. في بعض البلاد العكس يعني الزنا ده خطية عظمى والكذب ده هي الحاجة اللي ممكن تكون معتادة يعني في الحياة اليومية عند الناس. يبقى ازاي الوصية تحدد او تقيم يعني بدل هتختلف باختلاف الثقافة واختلاف الحضارة ان دول عندهم كده ودول عندهم كده يبقى ازاي الوصية تكون عامة على البشرية كلها؟
لو احنا ربنا ساب الحكاية حسب الثقافات المحلية هيبقى المشكلة دي موجودة فعلا اللي انت تقوليها ان في منطقة الثقافة بتاعتها بتسمح تعدد الزيجات في منطقة تانية بتسمح بالنجاسات في منطقة تانية بتسمح الكذب وتبقى دي مش قانون عام يحاكم عليه البشر في الأبدية. عشان كده ربنا حط الوصية. لما حط الوصية حطها بالطريقة المتدرجة اللي هي تناسب مجموع البشر. والوصية لا تتغير من مكان لمكان. يعني ما ينفعش في أمريكا نقول لا تقتل لا تسرق لا تشتم لكن ما يهمش ازاي. ما ينفعش. ما هي برضو الوصية موجودة في أمريكا زي ما هي موجودة في الشرق الأوسط. فده يبقى قانون عام للكل يلتزم به الكل أمام الله في اليوم الأخير. وفي حقيقة الأمر إن ضمير الإنسان من جوه بتلاقيه ماشي مع هذه الوصية يعني شيء منطقي إن أي تعدي على الآخر بأي صورة من الصور الضمير مش بيقبله. فربنا بيحطها كوصية. الوصية بالنسبة لنا زي القوانين اللي بتنظم الحياة. انت عارفة كويس ان في بعض المناطق في الغرب هنا في امريكا او في اوروبا بنشوفها، تلاقي مثلا بلد صغيرة ما فيهاش اشارة مرور، لكن الناس بيلتزم لما بيجي عند ناصية لابد ان هو ستوب، يقف، لازم يقف، مش يهدي، يقف ويبص وبعدين يتحرك. في بلاد زي عندنا مش ممكن الناس هتعمل كده، فلازم هيحط اشارة مرور، ولازم جنب اشارة المرور عسكري ومعاه دفتر يكتب فيه المخلفات، او اشارة المرور عندنا المحترمة اللي هي جنبها كاميرا، ما فيش كاميرا حتى الاشارة نفسها ما بتحترمش. طيب انا لما الاقي ثقافة الناس كده لازم احط لهم وصية، لازم احط لهم قانون لفايدتهم مش للتحكم فيهم. يعني اشارة المرور مش بتتحكم في الناس، دي اشارة المرور بتنظم الحركة عشان ما نعملش حوادث. فانا لو بصيت للوصية على ان هي ربنا بيحط حاجات تنظم العلاقات بين الناس، هبقى بحبها مش كارهها، لان على الاقل هتحميني من شر الاخرين. ويوم ما حد هيأذيني يبقى في اله بيقول له لا انا قلت لك ما تعملش دي، لكن لو انه ما قالش ممكن الخاطي او الشرير اللي بينشر شر بتاعه يحتاج يقول ما حدش قال ان دي غلط.
طيب ان كان يعني الموضوع برضو في الى حد ما هي مش بتأثر على حريتي لكن بتنظم الامور، يعني برضو بيرجعوا يتسألوا يعني برضو في موضوع الوصية ازاي مش بتأثر على حريتي. يعني مثلا ربنا وضع في الانسان غرائز معين، ليه في الاخر يرجع يقول له اذا عملت كذا يبقى هتعاقب بكذا؟ يعني مثلا بيعتقدوا ان من الحريه ان انا يعني اعيش مع اي حد، مش لازم ان انا التزم بموضوع الجواز، ان انا اعيش مع اي حد حتى لو من نفس جنسي مش لازم، يعني دي مش خطيه جايز وهكذا. اذا كان ربنا وضع غريزه في الانسان يبقى فين برضو الحريه، او ليه يديله عقوبه على استخدام هذه الغريزه؟
الغرائز في الإنسان هي غرائز ربنا حطها لحفظ النوع، نوع البشر يعني. بس مع الغرائز أعطانا عقل، ده اللي بيميزني عن الحيوان. فالحيوان يسلك بالغريزة، محدش يقدر يلومه، لكن الإنسان يسلك بالعقل الذي يحكم الغريزة. ليه؟ لأن لو أنا اشتغلت بالغريزة فقط أنا تحولت من إنسان إلى حيوان. مش بس كده، ده كمان هتعامل مع اللي قدامي على انه شيء مش شخص. فتلاقي الواحد بيعتدي على الاخرين وهو حاسس ان دي من حقه، حتى في الامور الجنسيه كونه هو مش بيحترم اللي قدامه. لان الزواج معناها ايه؟ هناك ارتباط ابدي بين شخصين، الحلوه والمره زي ما بنقول، ويبقى العلاقة اللي بينهم فيها مسؤولية مشتركة. عندما تحبل الأم، الأب بيبقى معاها لغاية لما تولد، وبعدين يساعدها في تربية الأولاد، ويطلعوا الولاد في كنف الأب والأم. لكن العلاقات العابرة دي واحد بياخد لذته ويرمي الطرف الآخر، ما هي مش مسؤول. وبعدين ما هي مشاعر واحدة حصل لها حاجة زي كده حتى لو كان بإرادتها؟ لأن هو يقولك الاغتصاب تبقى جريمة، لكن لو بمزاجها طب بعد الغلطة هي بتشرب المر لوحديها، هل دي من الإنسانية ان الدنيا تمشي بالطريقة دي؟ وبعدين تيجي تروح معالجة الأمر بالإجهاض، الإجهاض ما هو قتل، ايه ذنب بقى النفس التي أزهقت بلا سبب دي؟ وبعدين نتيجة كده بيبقى في المجتمع فيه كتير من الأطفال طالعين من غير أباء. إذا النتيجة النهائية ان هيبقى عندنا أطفال شوارع وهوملس كتير، وعندنا ناس محدش يهتم بيهم يربيهم كويس. في الدول المتحضرة بياخدوا الأطفال دول يحطوهم في ملاجئ، لكن كلنا عارفين فرق كبير جدا بين واحد يتربى بأبوه وأمه واحد بيتربى في ملجأ. كل الانحرافات الجنسية والنفسية والمجتمعية موجودة في الأماكن دي، والمشرفين لابد بيكونوا قصاه، لأن معاه 20-30-40-50 طفل بربيهم، فلازم يبقى قاسي ويضربه. طب ليه احنا نعرض البشريه لدي؟ ربنا بيقول لا، احسن حاجه ان انت يبقى في التزام، عايز الغريزه اللي فيك دي تمارسها، هناك رولز والقواعد دي منظمة وفيها احترام وفيها التزام وفيها مسؤولية وفيها إنسانية. تبقى الحكاية مش كلاب في الشوارع ولا قطط، ده بني آدمين، والخلفة بتاعتهم يبقى الطفل بيتولد في جو كويس من حق. لكن ايه بقى يعني ذنب طفل يتولد في بطريقة مش مظبوطة لان الناس قالوا احنا احرار؟
طب جايز دي في الحاجات اللي ممكن يكون فيها ضرر يقع على الاخر، فانا مش من حقي ان انا ادور الاخر او مش صح ان انا ادور الاخر. انما في الغرائز اللي هي انا مش بدور الاخر، يعني اكل شرب، ليه اصوم، ليه وصايب كده.
برضو هذه الغرائز لو لم يتحكم فيها بتضر الانسان نفسه. معروف طبعا النهاردة في بلادكم الجميلة دي يقول لك هيلثي فود. ايه هيلثي فود ده؟ احنا عندنا في مصر يعني يعتبر هيلثي فود ده هلس، يقول لك ده ما كانش الحاجة متسبكة وفيها سمنة قد كده. فما ده اكتشفوا انها بتضر الانسان، يقول لك طب ما زمان جدي كان بيشرب السمنة، كانوا الناس دول مانيوال وركر، يعني طول النهار شغال بالفاس والمحلات والمشاوير بيروحها ماشي، وما كانش فيه التلوث، الدنيا كانت طبيعية. فالنهاردة مع الحضارة الجديدة بتاعت الريموت كنترول، واحد هو قاعد والتكييف والدنيا الهادية، كل دي طاقة بتتركم في الجسم بتضره. فلازم أبقى أنا فاهم أن أنا من حقي أكل، بس مش أكل لغاية لما أضر نفسي وأجيب لنفسي الأمراض وأبقى disabled من بدري بسبب الأكل. فكل الغرائز الموضوع فينا لو لم أحكمها بالعقل هتضرني وتضر اللي حوالي. في غريزة مثلا الغضب، من حقي أغضب عشان أحافظ على حياتي، لكن ما يبقاش الغضب لدرجة أن أنا أأذي الناس. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. ما يبقاش الواحد بيغل في نفسه فينضر، يجيله سكر ويجيله الضغط ويجيله أمراض القلب بسبب التوتر والغضب ويفسد العلاقات. كل ده عشان عندي غريزة الحفاظ على النوع عن طريق الغضب، لازم يبقى في كنترول.
يعني انا يمكن خطايا زي كده او استخدام الغرائز عموما بطريقه غلط سببت في وقت من الاوقات ان ربنا اهلك العالم بالطوفان او من كتر الشر وهكذا، في وقت من الاوقات اهلك سدوم وعموره برضو بسبب حاجات زي كده. يعني يمكن بس انا هسال في الحته دي، يمكن احنا اتكلمنا عن الطوفان قبل كده، بس انا عايزه اسال، ما ربنا عارف ان الخطايا دي مش هتنتهي، هي هتستمر وموجوده وما زالت موجوده وهتفضل موجوده، يبقى كان ايه لازمتها ان الناس تهلك في الوقت ده؟ مش معنى الجيل ده، ما هو الخطايا دي استمرت عبر الزمن وموجوده لغايه دلوقتي، يبقى مش معنى دول اتعاقبوا بالطريقه دي والخطيه اصلا ما اتمحتش، يعني مش لما الناس دي ماتت خلصت، مش سدوم وعموره دي كانت بس الخطيه دي في البلد دي، فلما اتحرقت البلد دي خلاص الناس ما عادتش عارفه الحكايه دي. يعني يبقى كان ايه الحكمه او الهدف؟
الحكمه يقول لك غضب الله معلن على جميع فجور الناس. يعني الله بيعلن الحاجة دي أنا مش بحبها. لو لم يفعل الله كذا كان ممكن الإنسان يحتج بأن احنا ما شفناش ربنا زعل في يوم من الأيام، الناس عمالة كده تعمل من زمان ومحدش زعل، فتبقى حجة قوية للمستبيح أن هو يستمر في استباحته وعلى أن ربنا مش زعلان. فدي نماذج توضيحية أن إزاي ربنا بيغضب من الخطية، من الخطأ، خصوصا لما ينتشر ويستفحل. وبعدين عايز اقول بصراحة يعني حتى لو كان ربنا عمل كيف العهد القديم مع سدوم وعمورة او مع الطوفان، فما زال الحاجات دي بتحصل، بس الناس مش بتفسرها بالطريقة دي. تلاقي قام هيجان للطبيعة باي طريقة. طبعا انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل الناس، يقولك ده تفكير غير علمي وتعتبره ده غضب ربنا، ولكن هو دي حاجات طبيعية موجودة في حركة الأرض والزلازل والبراكين والتسونامي والهيراكين، الحاجات دي كلها حاجات طبيعية. وبعدين شمعنا الحتة دي بيبقى فيها وحتة دي فيها، يعني هدي فيها الشر دي فيها الشر، هي بس عينة ربنا بيوري ازاي احنا لما بنتحدى ربنا وبنقول ان احنا بالحضارة وبالعقل نقدر نعمل كل حاجة، فربنا يعمل حركة كده يقول طب وروني شطارتكم. فأحسن الدول المتقدمة تلاقي دمرت كل الحضارة اللي احنا عملناها بحركة صغيرة، عشان الإنسان بس يفوق ويقول إن في إله بيدور الكون. ولولا إن ربنا يحفظ قوانين الطبيعة كان زماننا يوميا بيحصل كده واتدمرت الأرض من زمان. ده ما هيش نوت رول إن يحصل يوميا هراكين ولا يوميا تسونامي، ده كل فين وفين، بس المفروض يفوق الناس. لكن الناس في الآخر يزعلوا على اللي حصل ويعيطوا، واتضرروا الدول تبتدي تلم تبرعات ليهم وتعوضهم، ولا كأن الأمر ويعيدوا بناء المكان، ولا كأن في حاجة.
العكس يمكن، يعني زي ما يمكن سفر الرؤية بيقول إن أحيانا لما تحصل حاجات ضربات، يعني إذا اعتبرنا إن دي ضربة
يتزمروا على الله،
يتزمروا ويجدفوا أكثر وهكذا. وهو ده فعلا اللي بيتقال، زي اللي بيتقال لا أنا عندي أقبل إن الطبيعة تعمل كده، لكن ما تقولوليش إن الله هو اللي بيعمل كده، وإلا ما يبقاش الله بقى. يعني هي نفس الفكرة.
هي طبعا الطبيعة بتعمل كده، بس ما فيش شيء ما هواش تحت تدبير الله.
رابط الكل.
طبعا
نفسك قلت ان عشان ما حدش يزعل من اللي بيسمع برضو، يعني انا لو هعتبر ان قصة سدوم وعمورة ربنا قال لابراهيم لو فيها يعني ان شاء الله 10 وان شاء الله يعني 5 حتى كويسين اوكي اسيبها، يعني مش معناها ان الحتة اللي بيحصل فيها تسونامي او بتحصل فيها اي حاجات خالية تماما من ال.
بص الحتة دي بقى اشار اليها السيد المسيح لما جم قالوا له ايه رأيك في الناس اللي خلط هيرودس بيلاطس دماءهم بذبح؟ قال لهم هل دول كانوا اكثر خطية من كل موجودين في اورشليم؟ يعني اذا مش معناها ان الحتة المنكوبة اكثر خطية من الحتة التانية، ولا ان ما فيهاش ابرار يعني، لكن هي بس ديمونستريشن. ربنا بيقول انا يعني انتبهوا انتبهوا، الحضارة بتاعتكم انا ممكن ادمرها في لحظة، بس انا سيبكم لايه، بحبكم وانا فرحان بيكم، بس انتوا كمان ما تنسونيش انا ابوكم. لو رخيت عيني عنكم بس كده هتتدمروا، فانا معاكم، فيش حد بينتبه. والمسيح برضو قال ان البرج الذي سقط فيه في السلوام على 18 واحد، هل كانوا دول اكثر خطأ من كل الموجودين في السلوام؟ كلا، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فمفروض الناس تفوق لنفسها، ما تقعدش تتخطى الحدود ان احنا بننكر حتى وجود الله وما يديره الله في الكون، ولا شايفين ولا كأننا في حاجة. مفروض ننتبه ونعود لله. انت عارف ان هذا لو في عودة جماعية بالبشرية كده لله تبقى حاجة فخمة، حاجة رائعة، مع الحضارة الموجودة، مع التفكير العلمي، مع الاكتشافات، مع الانجازات، مع التطور. لو وجود كمان الله في حياتنا تبقى شيء في منتهى الجمال. ليه نستبعد ربنا ونعتبره هو أول علم؟ ما يبقى الاثنين مع بعض.
بالظبط، هنجيلها إن شاء الله في حلقات مخصوص يا سيدنا الموضوع ده. أسهل للأسف وقتنا خلص. أنا بشكر نفسك جدا يا سيدنا، كتر خيرك. أحب أن انتظرونا بإذن ربنا الحلقة اللي جاية نكمل موضوعنا. نشكركم ونشوفكم بكل خير.